أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس هو من أهم الدروس اللي كلنا بنحتاجها. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار بلاء ومحنة، دار بلاء واختبار، والناس أنون هذا البلاء صنفين. صنف ما شاء الله بينجح نجاح مذهل في هذا الاختبار فيسعد سعادة الدنيا والآخرة، ومن الناس عامل بالضبط زي الطوبة كده، أول ما بتتحط في الفرن تلاقيها تهرت اتفرفتت، لم تتحمل هذا البلاء ولم تتحمل هذه المحنة، فإما والعياذ بالله أنه يصيبه شطط في فكره زي ما هنعرف الآن، وإما على الأقل إن كان عنده إيمان فيظل هذا الإنسان من جواه هو فين ربنا. أنا أخت وملتزمة ومنتقبة وبتقي الله في بيتي وفي زوجي، وهو يعرف علي ناس ويشتم ويضرب ويهين ويطلق، وبعد ما يطلق أنا بمر بأزمات ومشكلات كبيرة جدا 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 جدا، وهو عايش حياته اتجوز واحدة تانية وكده. ممكن في يوم من الأيام شاب يكون متدين وملتزم وبيحب ربنا وقريب من ربنا جدا، وسبحان الله تلاقيه في الدنيا مليان مشاكل ومليان أزمات، والتاني اللي هو والعياذ بالله ماشي مع بنات غلط وبيعمل حاجات غلط وبيعمل حاجات حرام عايش حياة كويسة جدا. إذا كان لهذا الكون إله فلماذا وجد الشر؟ ده السؤال، ودي بعض الشكوك اللي ممكن تثار في عقلية كتير من الناس وفي أذهان كتير من الناس، وبخاصة في مراحل البلاء والفتنة ومراحل البلاء والأزمة، وتبدأ الناس تقول هو الشر ده موجود ليه؟ الشر ده موجود ليه؟ طالما أن لنا رب رحيم كريم ودود رحمن سبحانه وتعالى لطيف، فلماذا يوجد الشر في الكون؟ وبخاصة هذه الهواجس وهذه الخواطر بتيجي كتير جدا شوية للبنات لطبيعة طبعا التكوين النفسي بالنسبة للبنت، إن هي سبحان الله يعني ضعيفة إلى حد ما، حساسة إلى حد ما جدا، مليانة عواطف جياشة إلى حد ما جدا 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 جدا، فتبدأ تسأل نفسها هو الشر ده موجود ليه وفين ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي علماء النفس دايما بيأكدوه، إن دايما هذه الهواجس وهذه الخواطر بتيجي دايما للإنسان اللي هو نفسيته حساسة زيادة عن اللزوم، فيبدأ يسأل نفسه من البداية هو الشر موجود ليه. أنا عايز من البداية قبل ما أبدأ الدرس بتاعي خالص عايز أقول لك وما يدريك إن ده شر أصلا، وما يدريك من البداية إن ده شر، هو نظرا لأن الصورة عندك أصلا مش مكتملة أنت حكمت على الشر إنه شر، ولا ربما يكون هذا الشر أصلا في ذاته خير بس أنت مش قادر تحكم. زي بالضبط لو جبنا النهاردة مثلا حد مثلا من الأرياف قوي، أبائنا الكرام اللي هم من الأرياف قوي، وحطيت قدامه مثلا كباب وكفتة وجمبري ومش عارف ايه والكلام ده كله، فيقول لك عم سيبك من الكلام الفاضي كله، انا اهم حاجة عندي رغيف العيش والجبنة الحادقة. هو مش قادر يوزن النهاردة ان ممكن ده يكون افضل من ده، وعلى النقيض ممكن في يوم من الايام يكون انسان النهاردة مريض مرض شديد جدا جدا جدا، وممنوع من اكلة معينة هو بيحبها جدا، فالدكتور يقول له ما تاكلش الاكله دي ويمنعه من الاكله دي، فهو يرى ان ده يعني شر محض، ولكن سبحان الله ولما ياكل من الاكله دي ويجد اثر الاكله دي عليه تعبا والكلام ده يقول فعلا كلام المريض الدكتور كان صح. في كتير من الأوقات إحنا بنحكم على الأشياء إن هي شر وهي في الحقيقة مش شر خالص، لأن للأسف إحنا لما بنيجي نحكم على قصة حياتنا بنحكم على الرواية بتاعت قصة حياتنا من خلال أول صفحة موجودة فيها، زي بالضبط الأفلام العربي أو الأفلام الهندي لو عايز. أول الفيلم العربي حاجة تبكيك وهم وغم وقرف وحاجة يعني مفيش بعد كده، ولكن النهاية السعيدة في الفيلم تخليك تقدر تحكم بالفعل على الفيلم كويس وعلى القصة كويس. دايما كانوا بيصوروا لينا في الأفلام إن البطل من البداية بيمر بعناء ومشقة وألام وتعب حتى يظن الإنسان إن الراجل ده عايش في الشر المحض، ولكن في الحقيقة مع نهاية الفيلم ومع نهاية الرواية ومع كلمة النهاية بنقول إن الشر اللي كان عايش فيه ما كانش شر أبدا، بل كان هو الخير الحقيقي لهذا الإنسان. ليه؟ لأن أنا حقيقة مش شايف الصورة كاملة. أنا هعرض لكم الآن فيديو بيوضح لينا حقيقة أزمتنا في الحياة إن إحنا ما بنشوفش الأمور من فوق، إحنا دايما بنشوف الأمور من منطلق بسيط جدا ضعيف جدا. والإنسان منا لو شاف الأمور من البداية على حقيقتها وعلى صورتها الطبيعية بيعلم يقينا إن اللي مر عليه ده أبدا ما كانش شر، ولكن كان هو الخير بس ما كانش يعرف للأسف. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو، هو فيديو بسيط جدا بناخد منه رسالة. ما تحكمش على الأمور بظواهرها، لأن ممكن في الباطن أو في الخفاء بيكون بيحدث أشياء أنت للأسف ما كنتش واخد بالك منها. قصة باختصار، صاحب محل كل يوم الصبح يلاقي قدام المحل عنده واحد مجنون قاعد آكل نايم قدام المحل، فهو شايف أن الراجل ده وجود المجنون ده قدام المحل يعمل مشكلة كبيرة جدا للمحل. لو حد عايز يشتري حاجة محدش هيخش، لو حد عايز حاجة هيخاف من المجنون ده. فكان دايما بيطرده، كان دايما بيضربه، كان دايما بيأذيه، لحد ما جاء اليوم اللي بقى عمال يدور هو فين الراجل يفتح مش لاقي المجنون. فهنعرف دلوقتي ايه اللي حصل. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لدرسنا. على الأمور بظواهرها. لأن للأسف إحنا ما تبقاش عندنا الصورة كاملة. ظني دايما لو كان يوسف عليه الصلاة والسلام يعلم الصورة بكاملها في الواقع اللي هيعيشه ما كانش قال اللي كان معاه في السجن اذكرني عند ربك. وظني دايما لو كانت مريم عليها السلام تعلم الصورة بكاملها وبحقيقتها وبصورتها الحقيقية ما كانتش قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أكثر مشكلة بتقابلنا في حياتنا إن إحنا دايما بنحكم على الأمور بظواهرها ولا ننظر أبدا إلى بواطن الأمور. أكثر حاجة دايما بتأثر علينا في حياتنا وفي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان منا لو في يوم من الأيام طول ما الدنيا معاه كويسة وزي الفل هو بيحب ربنا، إنما لو في يوم من الأيام لو ابتلاه الله عز وجل ببلاء على طول انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، زي ما ربنا عز وجل قال لنا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن في علاقته بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، واطمأن إن له إله، واطمأن إن له رب ورحيم وكريم. وإن أصابته فتنة بلاء عظيم حتى يتبين للإنسان حقيقة نفسه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. دي أكتر مشكلة بتقابل الناس. أكتر مشكلة من المشكلات اللي دايما بتوصل كتير من الشباب لمرحلة الإلحاد برا أو في مصر هي الجزئية دي، لماذا يوجد الشر في الكون. جيفري لانج ده بروفيسور أمريكي في الرياضيات ألف كتاب، وكان واحد من كبار الملحدين على فكرة، الحمد لله بعد كده ربنا عز وجل هداه بعد كده بفضل الله وترك الإلحاد وأثبت وجود إله. كان بيتكلم على السر من وراء إلحاد وبعده عن إثبات إله أو وجود إله، إنه كان والدته وهو صغير كان دايما بيشوف والده بيضرب والدته، وكان جيفري لانج كان إنسان حساس جدا جدا جدا، فكان دايما بعد ما بيشوف الموقف ده الأب المتسلط على الأم وبيضربها وبيبهدلها فكان دايما بينطوي وبيبعد عن الناس ويسأل ويقول، يقول لوالدته يعني أنا أبكي على هذا الوضع على هذا الشر اللي أنا بشوفه. فكانت دايما والدته تقول له لك رب لطيف ومحب، فكان دايما يقول لها يعني وأين هذا الرب مع وجود هذا الشر. لو تفتكروا الدرس اللي فات أو اللي قبله وإحنا بنتكلم على أنتوني فلو أحد كبار الملحدين والمؤسسين لمدارس الإلحاد في الدنيا كلها قبل طبعا ما الحمد لله يرجع بعد ذلك ويثبت وجود إله في الكون، كان بيقول، كان دايما بيقول إن أكثر حاجة وصلتني لمرحلة الإلحاد كان بيقول إحساسي بمعضلة الشر والألم داخل هذا الكون هو أحد العوامل المبكرة وراء اندفاع تجاه الإلحاد. هذا الكون لو كان له إله طب ليه موجود الشر؟ ليه موجود الآلام؟ ليه دايما بنشوف ناس مرضى؟ وليه بنشوف أعصير؟ وليه بنشوف زلازل؟ وليه بنشوف براكين؟ معضلة وجود الألم ووجود الشر في الكون كانت هي سبب من الأسباب الأساسية اللي دفعت كتير من الناس إن هي تلحد. ولكن ده نظر ضعيف جدا وبسيط جدا، بل ينبغي على الإنسان بقى حقيقة إنه ينظر بأفق أعلى وأعظم من الأفق البسيط اللي احنا ممكن نشوفه الآن. ممكن النهاردة أشوف أب في يوم من الأيام وهو بيربي ابنه بيربيه بكل قسوة وعنف وقوله لازم تنزل تشتغل ولازم تنزل تعمل ولازم تنزل تبقى مسؤول عن حياتك ولازم تنزل تشتغل. هو أنا نزلت واشتغلت وتعبت وتمرمطت في الحياة، بعد فترة أنا عرفت إن والدي نزلني للحياة علشان أشتغل وأعمل علشان أعرف طبيعة الدنيا دي علشان بعد كده أبقى قادر بفضل الله على مواجهة هذه الحياة. فعرفت يقينا إن والدي لما بهدلني زمان كان بهدلني علشان أقدر أقف على رجلي الآن. لو كنت زمان بنظرتي المحدودة نظرت لتعامل والدي معايا أقول ده أب ظالم مع إن في الحقيقة كان بيربي. أو مثلا إحنا كطلبة في ثانوي أو في جامعة لو في يوم من الأيام بصيت للدكاترة اللي بيشترطوا لازم تيجي تحضر المحاضرة ولازم تشتري الكتاب ولازم تذاكر ولازم مش عارف إيه ولازم إيه، أنا ليه ما يخلونيش أرتاح؟ أنا عرفت يقينا أن المدرس اللي كان معايا في الثانوية اللي كان كل شوية يديني امتحانات أحلها وكل شوية يعمل لي مراجعات وكل شوية يجيبني في أوقات صعبة وكل شوية يقول لي ذاكر وكل شوية يشد عليا وكل شوية ياخد مني فلوس قد كده، عرفت أن المدرس ده كان بهدلني في الفترة دي علشان لما أخش بعد كده الامتحان أقدر أنجح وأجيب مجموع كبير يخليني أعيش حياة كويسة. لو خدنا البلاء الأولاني في علاقتنا مع المدرس نتضايق جدا ونقول فعلا ده الشر، احنا عايزين نرتاح عايزين ننام. ولكن للأسف لما نظرنا بعد كده لأن احنا نجحنا وجبنا درجات كبيرة ومجاميع كبيرة ودخلنا كليات كويسة بعد كده عشنا حياة طيبة، نعرف كويس جدا كلنا الآن بنثني على المدرس اللي كان زمان شادد علينا جدا 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 جدا. اللي أنا عايز أوصله إن مش كل شر في هذا الكون هو شر، ولكن حقيقة كل شر في هذا الكون من وراه خير عظيم جدا جدا جدا. بس المشكلة إنك دايما بتبص الأول ورقة في داخل الرواية، بص على الرواية في آخرها تعرف حقيقة إن الشر ده كان جواه خير كبير جدا إحنا ما نعرفوش. الإمام أحمد اتعرض للحبس وتعرض للضرب وتعرض للعذاب وتعرض لمحنة ما بعدها محنة، ولكن الشر ده خرج من بعدها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام لأئمة المسلمين يوضح لنا كيف نثبت في الفتن. الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه في يوم من الأيام جاله شلل، وهذا ألم احنا شايفين أنه ألم، ولكن لما جاله شلل وأقعد الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه ألف كتاب هو من أهم وأعظم وأخطر الكتب اللي موجودة في حياة أي طالب علم، كتاب جامع الأصول. الإمام السرخسي رحمة الله عليه إمام من أعظم أئمة الأحناف في يوم من الأيام وقع في بير فرجله اتكسرت وما عادش قادر يمشي، فتفرغ للعلم ووضع لينا كتاب في الفقه والشريعة قرابة 20 مجلد. أما ابن الجوزي رحمة الله عليه فنفوه من بغداد، وهذا ألم وهذا بلاء ودي شدة. ابن الجوزي لما اتنفى من بغداد كانت النتيجة أنه تخصص في علم القراءات وبقى واحد من أعظم العلماء اللي بيرجع ليهم في علم القراءات. سبحان الله، كل واحد مننا في كتير من الأوقات بيمر ببلاء ومحنة، ولكن هو مش واخد باله أن الشر أو الألم اللي هو مر بيه ده ممكن يجي من وراء خير لا يعلم أحد إلا الله. أختي مرت ببلاء ومحنة ما بعدها بلاء ومحنة، ابنها ولدت، لما ولدت ابن، الابن ده كان نازل ضعيف جدا لازم يتحول للحضانة، بدأنا نلف ونشوف بقى المعاناة في الحضانات، نلف على حضانة واثنين وثلاثة، طب هي يعني ماديا مش غنية قوي، الحضانة بألف جنيه في الليلة وألفين جنيه في الليلة ومش عارف ايه، فاضطرينا ان احنا نشوف حد يدخل الطفل ده في مستشفى من المستشفيات اللي هي الحكومية علشان الأسعار بتبقى قليلة او مفيش فلوس، بدأنا ندور ونلف ونجري ونروح ويمين وشمال واحنا جوانا كلنا كمية آلام لا يعلم أحد إلا الله، وأنا شايل الطفل كده على أيديا وأمه قاعدة هناك عمالة تبكي على مصير الولد ده، كان بلاء ومحنة ألم شديد كلنا مرينا بيه، ده قدامنا كلنا شر لا يعلمه أحد إلا الله. ولكن سبحان الله ده ولد جوايا إحساس إن لازم الجمعية تتبنى مشروع كبير جدا جدا جدا، وهو مشروع الحضانة الخيرية اللي بيها يجد الإنسان أعلى مستوى من مستويات الخدمة ويجد الإنسان حضانة كويسة وبسعر بسيط جدا وبسعر بسيط جدا. فسبحان الله كانت النتيجة أنشئت الحضانة اللي كل يوم سبحان الله تقول سبحان الله أهل الحضانة دي فكرتها كان بسبب الشر اللي أنا كنت زمان شايفه إن الشر. في واحد اسمه تيري فوكس ده كان عداء من العدائين الكبار جدا في استراليا، وكان العداء ده مشهور جدا، كان مشهور بيلعب في الأولمبيات وكان ما شاء الله لكوث لا حاجة مذهلة، دايما بيجيب أرقام وبيجيب نتائج، عداء كبير جدا. هذا العداء أصيب بالسرطان، هذا اللي هو بالنسبة لنا كلنا ممكن يكون شر، ده ممكن يكون شر، أصيب بالسرطان. والسرطان جه فين؟ ده صورته اللي معانا، دي صورته اللي معانا، ده تيري فوكس العداء ده أصيب بالسرطان وفي رجله اللي بيجري بيها، فصمم إن أنا لازم هخش الأولمبياد اللي جاية وأنا مصاب بالسرطان في رجلي، فقالوا له لا، فكان السرطان في حد ذاته بلاء بالنسبة له. فسبحان الله قال أنا أخش، قالوا له لا ده احنا لازم نبتر القدم زي ما انتم شايفين رجله مبطورة الآن، احنا لازم نبتر القدم. وتم بالفعل بتر قدم تيري فوكس وأصبح مبتور القدم، هيخش الأولمبياد ازاي؟ بدأ تيري فوكس بعد ما أصيب بهذا البلاء وبهذه المحنة، بدأ ركب بعد ما ركب رجل الصناعي، قال أنا هكمل جري وهلف استراليا كلها وهجمع من كل فرد في استراليا دولار واحد لعلاج مرضى السرطان. تيري فوكس بعد كده يعني رغم أنه هو مات قبل ما يحقق حلمه أنه يجمع 24 مليون دولار قبل ما يحقق الحلم ده، مات قبل ما يحقق الحلم ده، ولكن الناس لما شافته بالفعل حريص على تحقيق الحلم ده كانت النتيجة بيقام مهرجان سنوي عالمي في استراليا كل سنة، ماراثون بيقام في كندا، عفوا في كندا مش استراليا، بيقام في كندا علشان كل الأرباح اللي تيجي من وراء هذا اليوم الاحتفال العالمي السنوي بيصرف على مرضى السرطان. كل سنة بيجمع 500 مليون دولار لعلاج مرضى السرطان، والسر اللي احنا شايفينه ممكن يكون في يوم من الأيام شر أصاب تيري فوكس، هو ما كانش شر، هو ما كانش شر، ولكن كان خير وفتح عظيم ربنا سبحانه وتعالى ادى للإنسان ده. هو فتح دنيوي، فتح دنيوي بسبب شر ممكن تكون انت في يوم من الأيام شايف انه شر، مع ان حقيقة الشر ده هو الخير بس انت مش واخد بالك، هو الخير بس انت مش واخد بالك. عشان كده بقولك الدنيا ما فيش فيها شر محض، علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول لنا في دعائه والشر ليس إليك، الله سبحانه وتعالى كتأصيل شرعي لم يخلق ربنا تبارك وتعالى شرا محضا، ولكن ممكن يكون شر من وجهة نظرك انت، ولكن سبحان الله جوه الشر ده خير لا يعلمه أحد أبدا إلا الله. واحد من أشهر الناس اللي كلكم طبعا عارفينهم ستيفن جوبز. ستيفن جوبز ده واحد اللي هو شركة أبل، ناس بتظن ان الشر كان محض. الراجل ده كان والده جزائري مسلم، كان غني جدا وثري جدا، وتزوج بواحدة، وبعد ما تزوج الزواج ده خرج منه ستيفن جوبز. بعد كده حب أبوه المسلم الجزائري ده ان الجواز يبقى مشهر قدام أهل زوجته، أهلهم رفضوا، أهل زوجته رفضوا، والد ستيفن جوبز رفض، أهلها رفضوا هذا الزواج. فكانت النتيجة قالوا مين يتبنى ستيفن جوبز؟ أبوه ثري جدا غني جدا والعيلة غنية جدا، هيكفلوا له حياة كريمة طيبة، ولكن خلوه، قالوا احنا مش عايزينه. مين يتبناه؟ أسرة فقيرة جدا خدته وتبنته، علمته من البداية يعني ايه إصرار، وعلمته من البداية يعني ايه تحدي، ويعني ايه ان انا اقاوم نفسي علشان اوصل للنجاح اللي انا عايزه. واشتغل ستيفن جوبز ووقف على رجليه، وبدأ يعني مع الطموح العالي جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني وصل انه اسس الشركة العظيمة دي، وبعد ما اسسها وكان شريك فيها بلاء جديد شر جديد، طردوه من الشركة اللي اسسها ووقفها على رجليها، طردوه من الشركة. وبعد ما طردوه ده شر، بعد الطرد من عيلته بين والده ووالدته ده شر، اتربى في أسرة فقيرة ده شر، اتربى على البلاء والأمور الطاحنة في الدنيا ده شر، بس من وجهة نظرنا، ولكن ده كله ولد جواه طموح، ولد جواه حماس، ولد جواه معنى الإصرار ومعنى التحدي. فكانت النتيجة بعد فترة ستيفن جوبز أسس شركة كبيرة اسمها بيكسر، اللي كانت بتتعاون مع أشهر شركة في الدنيا كلها في الوقت ده في الرسوم المتحركة ديزني، وأنشأ اللي هو الأفلام اللي هي 3D زي شركة المرعبين المتحدين، زي مثلا المحدودة، زي نيمو سمكة، عارفين عارفينها، أنشأ هو المعنى ده. وبعد فترة يعود مرة تانية لشركة أبل ويكون المدير التنفيذي لها، ويرفع الشركة رأس مال الشركة ل 239 مليار دولار. ده واحد من البداية حياته كانت فيها أزمات، وحياته كانت بالنسبة لنا شر، بس الشر ده بيولد إصرار وبيولد بعد كده نجاح. لو جينا بصينا العلماء مسلمين وعلماء غير مسلمين قد إيه كانوا بيمروا في حياتهم بأزمات يعني لا يتخيل. ماجلان مثلا، ماجلان البحار البرتغالي المعروف ده كان أعرج، بس عرجه ده ومشاكله اللي قابلته بسبب العرج خلت نفسيته قوية أبية تدفعه إنه يحطط حاجات ما كان أبدا عقل الإنسان إنه ممكن يتصورها. يعني وغيرهم بقى كتير، يعني غيرهم كتير من الناس. اللي أنا عايز أوصله إن مش معنى إن الإنسان في يوم من الأيام بيمر بحاجة فيها شر أو حاجة فيها ألم إن ده غلط، لا لا لا، بل تعالوا مع بعض نرتب أفكارنا. هو ليه الشر موجود في الكون؟ ليه الشر موجود في الكون؟ بصوا من البداية، ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون خلق كل شيء وعكسه. زي ما ربنا عز وجل خلق لينا النهار خلق لينا الليل، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق لينا الفرح خلق لينا الحزن، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الحركة خلق السكون. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون لما بيخلق شيء إنما يخلقه ربنا تبارك وتعالى لحكمة. زي ما النهار له حكمة الليل كان له حكمة، وزي ما الحركة كانت لها حكمة السكون كان له حكمة، وزي ما السعادة لها حكمة برضو الحزن له حكمة. طب يا ترى هو احنا ليه بنبتلى؟ احنا ليه في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى ممكن في بعض الأوقات يصيبنا ببلاء أو يصيبنا بنحنة أو يصيبنا بأزمة؟ نعد مع بعض. واحد، قد يكون السبب في وجود الشر في الكون علشان يصحح ربنا تبارك وتعالى لبعضنا المصير اللي احنا في يوم من الأيام أخطأنا فيه، المسار اللي احنا ماشيين فيه أنا أخطأت المسار، فلازم يجي هنا شر أو تيجي هنا محنة علشان يقول لك ما ينفعش تمشي في الطريق ده، اللي بيمشي في الطريق ده بيتقرص. خدوا مثال على ذلك، يوم غزوة أحد. غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رسم المسار، احنا هنمشي كده، انتوا واقفين على جبل الرماة محدش يتحرك ولا حد ينزل، ولازم تطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا تحت. لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا، أو رأيتمونا نجني الغنائم، نجمع الغنائم، لا يبرح أحد منكم مكانه. كانت النتيجة إن حصل شر في غزوة أحد. الشر والألم اللي حصل في غزوة أحد إن في 70 واحد ماتوا، وإن في النهاردة عندنا صحابة كتير جدا 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 أصابتهم جراح، فضلا طبعا عما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من ألام شديدة جدا. دماغ النبي اتفتحت، كسرت رباعيته، يعني النبي اتبهدل في هذه المعركة. ده شر، إحنا شايفينه شر، إحنا شايفينه آلام. ليه الآلام دي موجودة في الكون طالما الكون له إله؟ لا لا لا، هذا الكون إنما هذا الرب اللي خلق هذا الكون إنما أصابك بهذه الآلام علشان يصحح ليك المسار. إحنا ذات نفسنا في حياتنا كم مرة إنسان منا كان ماشي غلط وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وماشي في طريق المعاصي، وماشي في طريق البعد عن الله، يبتلى بمرض شديد جدا. أضرب لكم مثال، كم منكم، أنا بقوله كم منكم أنتم التزم بسبب أن في يوم من الأيام واحد صاحبه مات؟ كم منا رجع لربنا سبحانه وتعالى ما ابتلي بمشقة وشدة؟ أنا ذات نفسي أنا التزمت بسبب محنة كبيرة جدا 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 أصابتنا في البيت، ولولا هذه المحنة ما التزمت ولا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى. الشر ممكن يكون موجود في هذا الكون علشان أنت في يوم من الأيام يتصحح ليك المسار، ما تبقاش ماشي غلط، ما تبقاش ماشي غلط. في يوم من الأيام خدها من طبيعة الدنيا، في يوم من الأيام أنا بحب أجري جدا بالعربية على الطرق، لحد ما في يوم من الأيام عملت حادثة كدت أن أنا موت بعدها، من بعدها قلت خلاص أنا ما عنتش هجري. فكانت الحادثة أو الشر اللي أنا مريت بيه ده علشان ربنا بيصحح لي المسار، ما ينفعش تعمل كده. وربنا سبحانه وتعالى دائما ما يقرن بين الشر أو الألم وبين انك في يوم من الايام حتى عن المسار اللي ربنا عز وجل ذكره لك. اسمعوا الجملة دي واحفظوها، الانسان مخلوق ناقص، وعندما يتمرد عن اوامر الله سبحانه وتعالى حقيقة تتبلور مفاهيم الشر في حياته. احنا مفاهيم الشر في حياتنا لا تتبلور في حياتنا ولا تظهر في حياتنا ولا الالام تظهر في حياتنا إلا من نتمرد على أوامر الرب سبحانه وتعالى. الدليل على كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. إمتى ظهر الإذ؟ وامتى ظهر السيلان والزهري وغيرها من الامراض المتعلقه بالامور الجنسيه امتى ظهرت؟ لما الانسان الناقص تمرد على اوامر الرب الكامل سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته. لما تمرد هنا ظهر. ليه تظهر المجاعات ولتظهر الالام في الكون؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان الا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. ربنا سبحانه وتعالى هنا ما أظهر الشر إلا بسبب الإنسان عمله. المعنى ده الإنسان مخلوق ناقص، وعندما يتورد على أوامر الرب سبحانه وتعالى يتبلور مفهوم الشر في حياته. باختصار خالص، باختصار خالص، إحنا بنجد في بعض الأمم، بنجد في بعض الأمم مجاعات. تعال شوف بقى، هل ربنا سبحانه وتعالى وضع لها حل؟ أي وضع لها حل. الحل ان الانسان الغني اللي ربنا وسع عليه بالمال ينفق من ماله على المجاعات دي. ولكن للاسف الانسان الذي تمرد على ربه الكامل في اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الذي له كل كمال وجلال، كانت النتيجه ان المخلوق الناقص ده كان بياخد المنتجات الزراعيه والحبوب والغلال ويرميها في البحر علشان تفضل الاسعار عاليه، علشان هو يكسب، علشان هو يكسب. هذا الشر المحض اللي بيحدث في الكون ده بيكون دايما نتيجة لتمرد الإنسان على الرب صاحب الكمال والجلال سبحانه وتعالى. ما أغرق الله الأرض في الطوفان في زمان نوح إلا بسبب أن الإنسان الناقص تمرد على أوامر الرب صاحب الكمال والجلال. وما خسف بقوم لوط إلا في الوقت الذي تمرد فيه الإنسان الناقص على أوامر الرب صاحب الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وما أغرق الله عز وجل فرعون وجنده إلا بسبب لما تمرد هذا الإنسان الناقص على أوامر الرب صاحب الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وما أرسل الله الريح ولا أنزل الله عز وجل الصاعقة على أقوام من قبلنا إلا بسبب إن الأمم دي تمردت على أوامر الرب سبحانه وتعالى. احنا في حياتنا كلنا لا نجد هذه الآلام الا لما بنتمرد على اوامر الله سبحانه وتعالى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك اللي هي الشر المحض، اللي هي الشر المحض، ما كانت الا بسبب تمرد الانسان الناقص على اوامر الرب ذو الكمال والجلال والعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. والا فان هذا الرب سبحانه وتعالى قال لنا أنه في اليوم اللي هنمتثل فيه لأوامره سبحانه وتعالى فإن الله يجبر هذا النقص ويضمن لك الحياة الطيبة البعيدة عن الشرور والآلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الشر ما بيذوقش الإنسان مراره إلا في الوقت اللي بيتمرد فيه الإنسان الناقص على الرب، على أوامر الرب صاحب الكمال والجلال. هنا بيدوق الإنسان طعم الشر. ليه؟ حتى يصحح الله، حتى يصحح هذا الإنسان المسار. فربنا قالك معلش أنا هدوأك من مرارة ما قدمت يداك علشان تعرف يقينا إنك ما ينفعش تتمرد على أوامر هذا الرب الكامل سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الأيام تعمل كده. فالأمر الأول، الله سبحانه وتعالى قد يبتلينا بالشر في بعض الأوقات علشان نصحح المسار، زي ما حصل يوم أحد. يوم أحد هم داءوا بالفعل طعم الشر وطعم الألم، بس ليه؟ علشان يصحح المسار، علشان كده الصحابة فهموا الدرس بسرعة. فتاني يوم لما النبي عرف ان ابو سفيان لف بالجيش بتاع المشركين وجاي المدينة وقال للصحابة يلا علشان احنا نخرج لغزوة حمراء اسد، تاني يوم من هزيمة احد الكل خرج. فكان الشر في حقيقته وذاته خير والانسان لا يعلم، والانسان لا يعلم. اتنين، ومن الممكن ان في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يذيق الإنسان منا مرارة الظلم حتى لا يقع فيه بعد ذلك، ويذيق مرارة الألم حتى لا يؤلم الناس بعد ذلك. وده اللي حصل مع الصحابة في بداية الإسلام. في بداية الإسلام ألم يذق الصحابة طعم الألم؟ مش كان عمار بن ياسر في هذا الوقت شايف بعينيه أبو جهل المجرم الخبيث شايل الحربة وبيضرب أمه في موطن عفتها وشرفها وبيطلع الحربة من الجهة الثانية بتموت، وشايف أبوه لما دافع عن أمه ياسر وهو بيدافع عن سمية يضرب ياسر ويموت؟ ليه يذوق عمار هذا الأمر؟ علشان عمار بكرة هيكون قائد للدنيا كلها، فلا يظلم، لأنه داء مررت الظلم، لأنه داء مررت الظلم. ممكن في يوم من الأيام ربنا يذيقك الألم، علشان إيه؟ علشان ما تدوقهوش للناس بعد كده. ودي من فلسفة الصيام. ربنا سبحانه وتعالى في الصيام بيمنع عنا أكل ويمنع عنا شرب وبيمنع عنا الشهوة، ودي ألم بتصبنا. الملحد يقول هو الرب بيصبنا بالألم ليه؟ لا لا لا، ده الرب سبحانه وتعالى بيذقنا من هذا الألم علشان يقول لنا ده اللي انتوا بتشوفوه الآن جزء من معاناة يومية شهرية سنوية لفقير، لازم تسعوا وتتحركوا معاه، تسعوا وتتحركوا معاه. علشان كده تجد ان عشرات ومئات وآلاف من المسلمين بيعوا هذا الدرس، فتلاقي اغلب الناس اللي بتطلع صدقات وبتطلع الزكاة ما بتطلعهاش الا فين؟ ما بتطلعهاش الا في رمضان. فأذاقك الله الألم علشان بكرة لما تكون هنا ما تظلمش. الصحابة رضوان الله عليهم ذاقوا الألم في مكة. خباب بن الأرطي كان بينام على الجمر وهو سخن نار، فكان لا يطفئ هذا الجمر إلا وذك الظهر. خباب بعد كده لما يكون حاكم في إمارة من إمارات المسلمين ما يظلمش أبدا، واخد بالك؟ عمر بن الخطاب وأبو بكر والصحابة كلهم لما ابتلوا هذا البلاء وهذا البلاء الشديد في مكة وبخاصة بعد إسلامهم، عمر اتضرب، عمر اتضرب. وده عمر كان في مكة قبل الإسلام حاجة كبيرة جدا، ده نظرة واحدة من عمر تهز جبال. عمر يوم ما أسلم اتضرب، عمر يوم الهجرة كان هيتضرب. أكن بعد الإسلام يحصل فيها كده ليه؟ علشان عمر بعد كده لما يكون أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين اوعى تظلم يا عمر. فهمت ليه؟ فهمت ليه؟ فكان البلاء ده علشان بعد كده انت ما تظلمش. الوجه الثالث، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا؟ ممكن في يوم من الأيام هذا الملك سبحانه وتعالى يذيقك الألم علشان يطهر قلبك من كتير من الأشياء والأمراض اللي لو دخلت قلبك تتعبك وتموتك وتهلكك. ازاي؟ ممكن الإنسان منا في يوم من الأيام لو الدنيا معاه دايما كده ما شاء الله كويسة جدا، ممكن والعياذ بالله يدخل في قلبه من العجب والغرور بالنفس اللي يدفعه والعياذ بالله إلى الهلاك. ما تنسوش، ما تنسوش قارون ما أهلكه إلى العجب لما قال إنما أوتيته على علم، وما تنسوش إن فرعون ما أهلكه إلى الغرور، وما تنسوش إن أغلب الأمم اللي كانت قبلنا ما أهلكها إلى العجب. عاد قالت من أشد منا قوة؟ فكانت النتيجة إن الأمراض القلبية دي لما نزلت في القلب أهلكهم الله عز وجل بها. في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيذقنا ألام، ألام وأشياء في الدنيا بنسميها شر أو بنسميها بلاء، كل ده علشان حاجة واحدة، علشان يطهر قلبك بس من كل هذه الأمراض. ما تنسوش إن يوم غزوة حنين الصحابة خارجين من مكة 10,000 بني آدم، 10,000 مقاتل، خارج معهم 2,000 إنسان من اللي أسلموا جديد في مكة، 12,000 العرب عمرهم ما سمعوا بجيش قدره 12,000، وهم رايحين لحنين، وهم رايحين لحنين. سبحان الله، قالوا لن نهزم اليوم من قلة. ده اسمه ايه؟ عجب. ده اسمه مرض يدمر انسان، تكون النتيجة انك لازم حاجة تكسرك علشان ترجع لأصلك. قال الله عز وجل، شوف ربنا بيقول لنا ايه، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأذاقهم الله هوازن دي معركة حنين كانت مع قبيلة اسمها هوازن. هوازن عملت خدعة كده طلعت على رؤوس الجبال والنبي بيعدي في ممر ما بين جبل هنا وجبل هنا، لقوا بقى سيل كده فيضانات من الأسهم نزل على الناس وطرب الجيش وتهزم الجيش في الوقت ده. لا ولا الكلام ده كله خوف، ده احنا اهم حاجة نكون مع ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ان ربنا اذاقهم الألم علشان يشيل من قلوبهم الأمراض اللي كانت ممكن تهلكهم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهمت ليه؟ في مرة كنت بدي درس في مسجد في القاهرة في المعادي، سبحان الله بعد ما خلصت الدرس جالي أحد الناس اللي حضروا الدرس فبيقول لي والله اللي انت بتقوله ده يعني بص أنا واحد ما شاء الله كنت بدأت أشتغل وبفضل الله كنت حاجة ما فيش بعد كده بقى، يعني فعلا لو مسكت طرف في إيدي أحوله الذهب وبكسب والكلام ده، لحد ما سبحان الله دخل في قلبي كمية عجب وكبر لا يعلم إلا الله. والله أنا عمري لا صليت ولا عمري عملت ولا الكلام ده كله. حد ما في يوم خدت الفلوس بتاعتي كلها وحطتها في شنطة ورايح علشان أحطها في البنك، راس مالي كله كان حوالي 1,750,000 جنيه، حطت الفلوس كلها في قلب الشنطة وحطت الشنطة على كتفي وداخل البنك، عربية اتشقت للأرض وطلعت منها عربية وقامت جايين خطفين الشنطة وجروا ولا حد عرف يعمل حاجة وضاعت الفلوس فاتكسرت. عارف أول حاجة عملتها إيه؟ رحت المسجد ومن يومها بفضل الله محافظ على صلاتي. في كتير من الأوقات الإنسان منا لو ما تكسرش يصب العجب، لو لم يصب بالآلام لأصيب بالعجب وساعتها يقع وساعتها يضيع وساعتها يهلك. ممكن ربنا سبحانه وتعالى في كتير من الأوقات يصيبك بآلام أو بشرور علشان بيعدك لأمر عظيم جدا جدا جدا. عارف دنيويا لو في فريق خلاص عدى ما شاء الله من بقى تصفيات الأمم الأفريقية وطالع خلاص كاس عالم، المدرب بتاعه بيعمل معاه ايه؟ سفر ليل نهار، معسكرات مغلقة ليل نهار، ومعنى معسكر مغلق فهو بعيد عن والده ووالدته، ولو متزوج بعيد عن زوجته وأولاده، معسكرات مغلقة ليل نهار، شغل وتدريب 24 ساعة في ال 24 ساعة وتعب وبهدلة. هو المدرب هنا بيذقهم الألم ليه؟ علشان هم داخلين على مرحلة كبيرة جدا 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 لازم يكونوا مستعدين لها. في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيذقنا الألم علشان يعد أجسامنا لمرحلة كبيرة لازم نخشها وإحنا أقوياء وإحنا عظمنا ناشف وإحنا عظمنا ناشف. عارف زي إيه؟ بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات الصحابة داقوا طعم الألم، إن مرة واحدة فوجئوا إن المرتدين ناس من العرب ارتدت وجايبين جيوش علشان يقتلوا المسلمين جوه المدينة، الأسود العنسي اللي ادعى النبوة ومش عارف مين اللي ادعت النبوة ومش عارف مين اللي ادعى النبوة، وكونوا جيوش رايحين المدينة يموتوا الصحابة في وقت هم أصلا. طب يعني احنا هو كده ليه؟ يعني كده ليه؟ كده ليه؟ ده احنا على الحق يعني. ولكن كان لازم يذيقك الألم ويقف لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المحنة دي والشدة دي. وسبحان الله في أوقات بسيطة جدا يبعث 12 جيش للمرتدين. المرتدين دي أنا بسميها تصفيات الأمم الأفريقية، قضى على فتنة المرتدين. وبعد ما قضى على فتنة المرتدين كان احنا عندنا بقى بطولات تانية خالص بقى كاس عالم، انت عندك جيش في فارس وعندك جيش الروم، دول ده قصة تانية خالص. المرتدين دول شوية عرب أجلاف ما كانوش يعرفوا حاجة في القتال ولا الكلام ده، ولكن احنا داخلين حقيقة الآن على جيوش كبيرة بأعداد كبيرة بفكر حرب كبير جدا 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 جدا. فاحنا لازم نعمل حاجة. البلاءات أو الألام في الدنيا بتنقلك نقلة كبيرة جدا. كانت النتيجة ان كانت المرحلة الأولى مرحلة البلاءات في فتنة المرتدين اللي اتفتح بالجيوش دي بعد كده حاجات كبيرة جدا في بلاد الروم وبلاد فارس. إن شاء الله سيطر المسلمين على كل البقاع في هذا الوقت وما كانش في جيش بيقدر يقف قصادهم. ده ليه؟ أسهم اتدربوا كويس في المحنة الأولى بتاعة المرتدين. في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم زمان، والدك ممكن يضغط عليك شوية في الشغل وانت في مرحلة الشباب علشان بكرة تقف على رجليك. وإلا تخيل معايا النهاردة مثلا شاب مهندس عايز بقى بيحلم بقى بالمشروعات والحاجات دي كلها، لو هو معدوم الخبرة وما عندوش خبرة ولا عنده كذا ولا عنده كذا ولا عنده كذا، وقال أنا هاخد حتة أرض بثلاثة أربعة خمسة مليون وابني عليها برج، ما أنا معايا الفلوس، هتكوني نتيجة في ظنكم إن البرج اللي هيبنيه ده هينجح ولا هيفشل؟ هيربح ولا هيخسر؟ يقينا هيخسر، لأن مفيش خبرة. هنا الأب الذكي بقى يقول للمهندس لا 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 حلو، أنا معايا الفلوس بس انزل اتمرمط الأول مع مكتبين ثلاثة من المكاتب الهندسية في الشارع، شوف العمال بيتعاملوا ازاي، شوف المعدات بتيجي ازاي، شوف بيحصل ايه، شوف بيحصل ايه، شوف بيحصل ايه، شوف بيحصل ايه. فكانت النتيجة انه وقف على رجليه، بعد كده لما الأمر بيبقى بالنسبة له بعد المراحل دي بيقف كويس جدا. النجاح لازم بيجي قبليه، النجاح لازم بيجي قبليه تعب وعناء وشدة ومشقة، وده الألم، دي قواعد الدنيا. علشان تنجح لازم تتعب، فربنا سبحانه وتعالى علشان يخليك تكسب في الدنيا لمرحلة كبيرة جدا لازم تتألم، لازم تتألم. ليه ربنا عز وجل يبتلينا؟ ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا لأن ممكن الأمر الشر اللي انت شايفه من جهتك شر، ممكن يكون انت اللي هتصاب بهذا الشر، بس ناس كتير جدا جدا هتنتفع من وراء الشر اللي انت أصبت به. مثال على كده، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، كان لازم عليه الصلاة والسلام يخش المرحلة دي اللي يقدر فيها يسيطر على نفسه أكثر وأكثر، لأنه طالع لمرحلة جديدة من المراحل العظيمة جدا. ربنا عز وجل أذاقه الألم في الوقت ده، فلبث في السجن بضع سنين علشان يمر بمراحل شديدة جدا من الألم أو الشر في وجهة نظرنا، ولكن سبحان الله من السجن ده يطلع يوسف عزيز لمصر. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي راجل كبير جدا من رجال الأعمال، من أكبر رجال الأعمال، إنه ما يرزقهوش الولد، علشان الراجل ده ما يبقاش، لو كان ربنا في يوم من الأيام رزقه الولد فكان يبقى حريص إن المال ده يكون للولد فيأمن مستقبل الولد بالمال ده فيبخل ويمنع. فربنا سبحانه وتعالى ممكن زي ما قلت لك يذيق إنسان الشر علشان كل الخلق يعيش كويس، عشان كل الخلق يعيش كويس. فسبحان الله كم رأينا من رجال أعمال منعهم الله عز وجل الولد، فتلاقيه سبحان الله من أكثر الناس حرصا على الفعل الخير، من أكثر الناس حرصا على إنفاق المال في طاعة الله عز وجل. لعل لو كان في يوم من الأيام ربنا رزقه الولد كان بخل بهذا المال. فشوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يذيق واحد بس معنى الألم علشان أمم كتير جدا 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 تحيا، ناس كتير جدا 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 تحيا بهذا الإنسان. فقد يذيق الإنسان ربنا عز وجل الإنسان الألم علشان ناس كتير جدا 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 تعيش. ممكن ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات يصيب الإنسان بالألم، عارف ليه؟ عارف ليه؟ علشان يعرف قيمة النعمة اللي كان فيها. في كتير من الأوقات أنت ما بتقدرش النعمة اللي أنت كنت عايش فيها إلا لما ذقت الألم. مثلا أنا كنت وأنا شاب صغير في سنكم كده مثلا او اصغر شويه ثانوي الكلام ده، كنت بتبغدد قوي على والدتي في البيت، انا هاكل كذا، لا مش هاكل كذا، اعملي كذا، لا ما تعمليش كذا، لحد ربنا يعافيني ويعافيكم يا رب جميعا من الجيش. اول ما دخلت الجيش وشفت الاكل جوه قلت فينك يا الله، فينك يا الله. بصي انا يعني في كتير من الاوقات ممكن تدوق طعم الالم علشان تعرف قيمة النعمة اللي انت كنت عايش فيها، عشان تقدر تعيش. انت عمرك في حياتك ما هتعرف قيمة النعمة اللي انت عايش فيها غير لما في يوم من الايام ايه تتاخد منك شوية، فتذوق الالم، فتبتلى، فتتعب، فتقول لما النعمة دي تجيلي تاني انا همسك فيها بايدي واسناني. فممكن في يوم من الايام تتألم علشان تعرف قيمة النعمة، علشان تعرف قيمة النعمة. نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمش كل شر احنا شايفينه شر، ولا كل ألم حقيقته ألم، ولكن ممكن في يوم من الأيام يجي من الشر ومن الألم ده خير كبير جدا. أحد إخواننا الدكاترة اللي معانا في المسجد سافر الهند، فوجد هناك في الهند ان هم هو دكتور فوجد هناك في الهند ان هم بيعملوا العمليات اللي بيعمل العملية ريبورت صغير كده وهم بيتحكموا فيه عن بعد. ده جا منين؟ لما كانت امريكا بتحارب في افغانستان وكانت في جنود كتير جدا 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 بتموت او بتصاب اصابات بالغه جدا، فهم كانوا عايزين قصاد الالم اللي هم بيشعروا بيه الان، ربنا يزود المهم دايما يا رب، قصاد الالم اللي هم بيشعروا بيه ده عايزين يشوفوا ازاي نقدر نعالج المرضى بتوعنا احنا في امريكا واحنا نعالجهم في افغانستان. فكانت النتيجه ان هم اخترعوا الريبورت ده، الريبوت ده اللي هو بيتحكم فيه من امريكا ازاي يعالج المريض في افغانستان وهو قاعد في امريكا. البنسلين ما اخترعوش الا في الحروب، يعني البنسلين لم يخترع الا في الحروب. فكل شر مش شر في ذاته، لا ده فيه وراه خير انت مش شايفه حقيقه. ربيعه الراي احد أكابر أئمة علماء المسلمين، ربيعة الرأي ده أبوه يوم ما تزوج، طبعا كان زمان طبعا عادة النساء في الزمن ده الكل منتقب ما حد شاف حاجة، فهو تقدم تزوج ما شافهاش، ليلة الدخلة بيرفع كده على وشه عن وش زوجته، فلقى امرأة قبيحة الشكل دميمة حاجة يعني لا تطاق، فقضى معها ليلة والثانية والثالثة وقال بقى ايه نطلع بقى نجاهد ايه في سبيل الله احسن، مفيش احسن من الجهاد يعني. فزوجته فهمت فقالت له كلمة، قالت له ايه؟ قد يكون الشر كامنا في الخير، اوعى في يوم من الايام يعني تبقى خارج علشان شكلي قبيح وخلقتي دميمة، بس والله قد يكون الشر كامنا في الخير، قد يكون الخير كاملا في الشر. ما سألش هو، خلاص الراجل بقى يا فكيك، وانطلق الراجل 10 15 16 17 18 سنة بعد رحلة طويلة طبعا من الجهاد، الراجل راجع بقى لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقى شاب كده 17 18 سنة يصدر الناس عن رأيه، الناس جاية من كل مكان بتسأل يا شيخ السؤال كذا، فيقول والله السؤال ده في حكم كذا خلاص، وده السؤال في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا، الناس كلها بتصدر عن رأيه. فبيسألوا مين ده؟ فقالوا له هذا عالم المدينة، عالم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال بقى أنا عايز بقى أطلع أسلم عليه، بس أنا عايز أروح أشوف بيتي الأول والكلام ده. فالمهم خرج الإمام ربيعة الرأي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج رايح على بيته، فمين اللي وراه؟ هذا رجل ماشي وراه لحد ما ربيعة الرأي خبط ودخل بيته. أول ما دخل البيت هذا الرجل بقى قلب الدنيا، تعال انت رايح فين يا حرامي يا لص، ده بيتي انت ايه اللي مدخلك بيتي؟ فطبعا تخيل بقى إمام المدينة بيصنع فيه كده. فكانت النتيجة طبعا المدينة كلها اتجمعت وأخذوا بهذا الرجل وهموا به، لحد من الناس الجماعة خدوه، فأنت مين؟ ده بيتي وأنا سايب زوجتي هنا، زوجتي فلانة والكلام ده. فربيع الرأي بيقول يعني انت مين؟ فلما أم ربيع الرأي سمعت هذا الرجل يقول لي ده بيتي وانا خرجت من كم سنة للجهاد وعملت وسويت، خرجت أم ربيع الرأي وقالت له يا ابني اطلع، هذا الرجل هو أبوك، الرجل ده أبوك، اطلع قل له قد يكون الخير كاملا في الشر. انت ممكن في كتير من الأوقات تبقى شايف الشيء شر بالنسبة لك، بس والله هو ده الخير، هو ده الخير الحقيقي ليك. أختم قبل الكلام العقلي في مسألة إذا وجد الشر في الكون فأين الإله، أختم بالرد العقلي بس بعد هذا الموقف. لما ربنا عز وجل فتح على المسلمين ممالك الهند ودخل أهل الهند في الإسلام، أحد ملوك الهند الأكابر في هذا الوقت كان بينه وبين مملكة بوزة يا دوبك يعني حاجة بسيطة كده، كان هذا الملك المسلم بيحب الصيد جدا، كان الوزير صاحبه كان دايما يخرج معاه في رحلات الصيد، وكان هذا الملك مغرم بالصيد وهذا الوزير مغرم بقول الخيرة فيما اختاره الله، ممكن أنا أصاب في يوم من الأيام بشر محض، بس صدقني هذا الشر هو جواه الخير ولكن أنت لا تعرف. كانت النتيجة أنه في يوم من الأيام خرج هذا الملك صد غزالة، بعد ما صد غزالة خدها البيت بقى وهو جاي بيذبح بقى وبيقطع والكلام ده، سكينة جرت على أيدين الملك فقطعت السبعين دول. تخيل ملك سبعين عنده راح وخلاص. أول حاجة قالها الوزير قد يكون الشر قد يكون الخير كاملا في الشر والخيرة فيما اختاره الله. غضب الملك جدا، انت مش حاسس بيا، انت كذا انت كذا انت كذا، ارموه في السجن. وبالفعل هذا الملك دخلوا، هذا الوزير دخلوا السجن وقعد فيه فترة. بعد فترة الملك حب ان هو يصطاد تاني، ورسول الله يقول من تتبع الصيد غفل. طلع مال يروح ويمشي يمشي يمشي لحد ما غفل عن حدود مملكته، دخل على حدود مملكة بوذا. داخل المملكة كان يوم عيد لبوذا، قالوا بس يوم العيد، يوم العيد ده احنا لازم نجيب قربان يذبحه البوذا. فقالوا بس الحمد لله ما فيش حد من القرية السنة هيذبح، احنا هنذبح مين؟ هذا الرجل الغريب. خدوا حطوه عند الصنم بوذا، ولما هموا بذبح هذا الملك قال الراهب لا لا استنوا 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 استنوا، هذا الرجل لا يصلح ان يكون، لا يصلح ان يكون قربانا لإلهنا. ليه يا سيدي؟ قال له ده فيه أصبعين مقطوعين ولا يقرب لبوذا إلا من كان كاملا، شيلوه مشوه. رجع الراجل وهو بيفتكر كلمة الوزير الخيرة فيما اختاره الله، وده مش شر، ده نجاك من شر أكبر منه، ده خير أنت مش واخد بالك منه. فرجع بسرعة، رجع على القصر فقال أول حاجة قالها ابعتوا لي الوزير، هات الوزير. تقدم الوزير قال له أنا الآن فهمت كلمتك الخيرة فيما اختاره الله. دلوقتي أنا لما أدي اتقطعت الصابع دول السبعين دول اتقطعوا، أنا كنت هتذبح لولا أن الله عز وجل من علي، فهو شاف الشر دلوقتي إيه؟ شايفه دلوقتي خير بقى خلاص، ما عادش الشر لما ربنا عز وجل من علي وسبعين دول اتقطعوا. بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه، أنت ذقت الألم ولا ما ذقتش الألم؟ الوزير أه طبعا، أنا اتحطيت في السجن ظلما، بعدت عن أهلي، بعدت عن كذا، واتسجنت ظلما. فقال له فأين الخير ها هنا؟ أنا ظني أن ده شر محض. فقال له أيها الملك من يصاحبك في رحلات صيدك؟ قال أنت. قال فإذا كنت أنت قد نجوت فمن الذي سيكون قربانا لهذا الإله؟ قال أنت. قال فالسجن خير لي والخير فيما اختاره الله. الشر المحض لا، هو جوه خير. الملحد بيقول لو كان هناك إله في الكون فلما تحفل هذه الدنيا بهذه الآلام وهذه المآسي التي نراها؟ نرى ثراء يمرح فيه الأغنياء، وضيق يحتبس فيه الأذكياء، وأطفال يمرضون ويموتون، ومشوهين يحيون منغصين. إذا كان الكون له إله فلماذا هذا الشر؟ ليه الشر ده؟ الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه قذائف الحق بيرد عليه بيقول له لما قالوا الكلمتين دول، قال صدق فيكم ظني أن إلحادكم يعود إلى مشكلات نفسية واجتماعية أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية مهمة، وهذا يوجد منذ عهد قديم قرأناه في كتابنا لما قال ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف. طول ما ربنا بيديله، ربنا ده كريم بنحبه قوي، بس أول ما يكون فيه بلاء ها قلب على وجهه. فرد الملحد فقال له لسنا أنانيين كما تصف، نغضب لأنفسنا، إننا نستعرض أحوال البشر كافة ثم نصدر حكمنا. رد عليه الشيخ الغزالي رحمه الله فقال آفتكم أنكم لا تعرفون طبيعة هذه الدنيا ووظيفة البشر فيها، إنها معبر مؤقت إلى مستقر دائم، ولكي يجوز الإنسان إلى أحدى خاتمتيه لابد أن يبتلى بما يثقل معدنه ويهذب طباعه، وهذا الابتلاء فنونه شتى، الابتلاءات فنونها مختلفة ومتنوعة. وعندما ينجح المؤمنون في التغلب على هذه العقبات التي ملأت طريقهم وتبقى صلاتهم بالله عز وجل واضحة، تكون النتيجة أنهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى بعد تلك الرحلة الشاقة ليقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. دي طبيعة الدنيا. أنت لو مسافر باريس تصيف هتتعب جدا في الطريق، بس علشان توصل للراحة بتاعتك في باريس. واللي عايز يوصل للجنة أكيد هيمر بشوية بلاءات، بس هيوصل إن شاء الله بعد ذلك. فرد الملحد وقال له فما ضرورة هذا البلاء؟ وليه البلاء ده؟ فالشيخ الغزالي رد عليه وقال له إن المرأة يسهر الليل من أجل تحصيل العلم ويتعب بالنهار ويعرق جبينه من أجل الراحة، والإنسان منا يتعب تعبا شديدا من أجل منصب كبير، والمناصب الكبيرة لا تكون إلا لمن تمرس بالتجارب وتعرض للمتاعب. أكثر واحد نحطه في منصب كبير اللي تعب في الدنيا كتير جدا، لأن اللي تعب في الدنيا وده ألم كتيرة أصبح عنده خبرات عظيمة، فلا يستحق هذا المنصب إلا هؤلاء. فأي غرابة في هذا إذا كان القانون السائد في هذه الحياة أن الإنسان يتعب من أجل راحته؟ إذا كان ده قانون الدنيا فأنت ليه معترض أصلا أن تكون دي قانون أصلا حياة التي خلقها ربنا تبارك وتعالى؟ فقال مستهزئا الملحد، قال مستهزئا: أهذه فلسفتكم في تسويغ المآسي التي تخالق حياة الخلق وفي تصبير الناس عليها؟ فقال الشيخ الغزالي رحمه الله: سأعلمك بتفاصيل أوضح لأوضح لك حقيقة ما تشكو من شرور في هذه الحياة. هذه الآلام قسمان: قسم من قدر الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا لا تقوم الحياة إلا به ولا تنضج رسالة الإنسان إلا فيه، ده النوع الأول. ده النوع الأول، لازم الإنسان منا علشان تكمل رسالته لازم يمر ببلاءات. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كان في صبر علشان يوصل للرسالة بتاعته، كان لازم يصبر. المهندس علشان يبقى عنده مكتب ويبقى من أشهر المهندسين وربنا يفتح عليه بالدنيا لازم يمر بمراحل كبيرة جدا وبلاءات شديدة جدا وأزمات كثيرة جدا. ده حتى في علم إدارة المشاريع النهاردة يقولوا المشروع الناجح لازم تتوقع له مخاطر وأزمات علشان مشروعك يبقى ناجح. فدي فلسفة الحياة، دي فلسفة الدنيا، تتعب علشان توصل لشيء كبير جدا 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 جدا. وأما الثاني فإن الله يذيقك الألم حتى تعلم قدر السعادة. فقال: إذا أتينا لا نعرف لذة الشبع فما قيمة الجوع، ولن نستمتع أبدا بالري ما لم نشعر بالظمأ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن نرى ما يسوءنا من المناظر القبيحة. إذا عرفت كده تعرف يقينا أن ربنا في كثير من الأوقات ممكن يبتليك علشان تعرف قدر النعمة اللي انت كنت فيها. النهاردة الشاب اللي ما يعرفش قيمة والده ووالدته وكان كل شوية بيتمرد على والدته في الأكل والكلام ده، لما يخش الجيش ويجد هناك الأكل عمل إزاي يقول فعلا أنا أستحق أن أنا أروح أبوس رجل. وعلى فكرة أغلب الشباب اللي بيخش الجيش أول حاجة بيعملها بعد أول أجازة أن يوطى رجل والدته يبوسها، صح؟ القاعدة العامة، الشيخ الغزالي بيقول: فإن القاعدة العامة في هذا الكون أن الخير هو السائد. الأصل في الكون لما خلقه الله سبحانه وتعالى خلق الأصل في الكون هو الخير، هو ده الشيء السائد. أما الشر فمش هو ده الأصل، بل الشر ده أغلب هذا الشر يكون الخير بداخله، أو يكون هذا الشر إذا كان شرا محضا للإنسان الطائع العابد القريب من ربنا سبحانه وتعالى فإنما يكون ذلك لخير أعظم مقبل بعد ذلك وهو في الآخرة في الجنة. لأن النبي يقول: لا يودن أهل العافية في الدنيا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وإن رجل لتكون له الدرجة أو المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه إياها. والنبي يقول الله عز وجل: إذا مرض العبد لما يذوق الألم يقول الله عز وجل ملائكته: أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. الدنيا ما فيش فيها شر محض، ولكن الشر ده من وجهة نظرك أنت، لأن حقيقة ما يصنعه الله عز وجل بنا هو الخير لنا دائما. وأختم معاكم بالكلمات اللي بدأت بيها: لو يعلم يوسف عليه الصلاة والسلام أن الخير كان في هذا السجن ما قال اذكرني عند ربك، ولو كانت تعلم مريم قدر الخير والفتح العظيم اللي ربنا هيجعلها على يد هذا الجنين اللي في بطنها ما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالسعيد منا من يعلم إن أي شر وأي ألم وأي محنة وأي بلاء ربنا عز وجل بيبتلينا بها ففيها الخير لنا في الدنيا والآخرة. ولو لم يكن من وراء البلاء والمحنة إلا أن الله سبحانه وتعالى يمايز الصفوف في وقت البلاءات والمحن لكان بها لكان هذا الأمر كافيا. إحنا أظن نعلم يقينا إن أنت لما بتقع في بلاء بتعرف صاحبك الصاحب الراجل من العيل صح. لما بتقع في بلاء الأمور بتتزن قدامك وتتضح قدامك. هذا دائما ما كنا نتعلم من البلاء. ربنا ابتلى الصحابة بالهجرة فقد الأهل والأولاد وترك الأرض علشان يتبين المؤمن الصادق من المؤمن اللي كان نص نص. لا 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 لازم يكون في بلاء. هذه الدنيا من غير بلاء لا تساوي شيئا. ولولا هذا البلاء ما عرفنا ربنا تبارك وتعالى. ولولا البلاء لأتينا الآخرة مفاليس كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هيتبقى معنا بس جزء بسيط نخلصه إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سنار بس الأخوات فوق بس نهدى شوية لأن دائما تيجي الشكاوى بعد العشاء من هنا. أنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله من هنا المسجد بيتقلب يعني. فأنا أرجو بس إن إحنا إيه النساء يهدوا شوية نركز بس في الجزئيات اللي جاية دي. الجزئية الأولانية إن في كتير من الأوقات الإنسان منا بيحب شيء معين أو يكره شيء معين ويكون تصور الإنسان للخير والشر في الجزئية دي بخلاف تماما تصور الإنسان. يعني ممكن مثلا أنا شايف إن أنا عايز مثلا أعمل مشروع معين والمشروع ده يفشل. أنا شايف إن نجاحي وحياتي كلها في المشروع ده مثلا. ولكن التصور الحقيقي والصورة الحقيقية اللي فيها نفع ليك في الدنيا والآخرة تصور تاني خالص. شوف ربنا بيقول لنا إيه في سورة الأنفال. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. النبي صلى الله عليه وسلم خارج عشان يأخذ العير يوم غزوة بدر خارج يأخذ العير أو قتال. فالصحابة عايزين إيه؟ الصحابة شايفين إن إحنا نطلع ناخد العير والفلوس تعوض فلوسنا اللي خدوها منا في مكة. ده إحنا بنحب ده. إحنا مش عايزين قتال ولا معركة لا إصابات ولا الكلام ده. عايزين فلوس وخلاص. ده تصورنا. هو كان تصور الصحابي في الوقت ده إن القتال شر. الخير إن إحنا ناخد القافلة وخلاص. ربنا بيقول وهو يوصف الحال النفسي للصحابة في هذا الوقت. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ها وتودون ها أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إحنا عايزين دي وخلاص. في آية ثانية ربنا بيوصف الحال النفسي فيقول ربنا تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لإيه هو كاره أصلا أن يكون في قتال. ولكن سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى أن اللي يكره الصحابة هو اللي يكون. اللي ما كانوش عايزينه هو اللي يكون. علشان مش كل شر أو كل ألم ممكن يكون بالنسبة لك هو شر وألم. وسبحان الله اللي شارك ودخل المعركة دي من أهل بدر قال الله في شأنهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الناس دي اللي ربنا شهد لها بالإيمان الكامل والإيمان الحق. الناس دي اللي ربنا عز وجل أكرمها كرم ما بعد كرم. حتى إن العلماء لما بيجوا بيفضلوا بين الصحابة يجعلون أهل بدر في منزل عالية جدا. اللي شاهد بدر ده حاجة كبيرة جدا صح ولا غلط؟ طب هم كانوا عايزين ده؟ هم كانوا يرون إن ده شر وإن ده ألم بس تصوره كان غلط. لحد لما الأمور اتضحت والفتنة اتجلت عرف يقينا إن الحق في اللي ربنا بيختاره لك إن السعادة في اللي ربنا بيختاره لك مش اللي أنت بتختاره. أنموذج تاني في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في شأن السيدة عائشة رضي الله عنها ألم وشر ومحنة وبلاء شديد جدا. محنة شديدة جدا نزلت بالسيدة عائشة اللي هي طب بالله عليكم لو لم تكن حادثة الإفك كان الصحابة عرفوا مين هم المنافقين؟ لو لم تكن حادثة الإفك كانت السيدة عائشة تنال الفضل العظيم والشرف الكبير إن ربنا عز وجل ينزل فيها آيات قرآن تتلى إلى قيام الساعة. هي ذات نفسها بتقول يعني ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى. كنت أظن أن الله عز وجل يري نبيه رؤية إنما آيات تنزل في فضل السيدة عائشة إحنا ما كناش نتخيل كده. ما كنتش أتصور كده. السيدة عائشة بتقول أنا ما كنتش أتخيل ده كله. فتأتي هذه المحنة علشان تكون المحنة دي كاشفة، كاشفة للصف مين الكويس ومين الوحش، مين الكويس ومين. الموقف الثالث كان في صلح الحديبية. أنا بتكلم النهاردة إن ممكن أنا نظرتي تكون غلط. طب عمر، إيه رأيكم في عمر؟ عمر يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم كتب البنود بتاع صلح الحديبية، عمر عمل إيه؟ عمر عمل إيه؟ هو تصور عمر إن ده شر، تصور عمر إن ده ما ينفعش. ولكن أكتر حاجة بتميز المؤمن، ومش ربنا أمر بكده خلاص يبقى الخير هنا، عمر اعترض. ده أكبر دليل إن ممكن في يوم من الأيام تصوري للخير والشر يكون غلط. أظن ما فيش أفضل من عمر إلا أبو بكر طبعا، صح؟ عمر اللي النبي يقول لو كان بعد نبي لكان عمر، عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأنه كان في من كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون، الملائكة بتنطق على ألسنتهم، واحد كده يعني إيه يتكلم بالكلمة تبقى حق، واخد بالك؟ فإن يكن فيكم فعمر. عمر حصل عنده تصور غير صحيح للشر والخير في يوم صلح الحديبية رضي الله عنه، بس هو بسرعة رجع. صلح الحديبية بنوده كان في الظاهر ألم، شدة، شر، ده في الظاهر. إنما في الباطن لما تم الصلح النبي كان رايح الحديبية معاه 1400 واحد، 1400 إنسان، 1400 صحابي. لما تم الصلح يوم الحديبية الدعوة اتأمنت، خلاص ما عادش فيه حروب، ما عدناش متفرغين دلوقتي لإعداد حرب، احنا متفرغين دلوقتي لإيه؟ لدعوة. بدأ النبي يتحرك في الدعوة والصحابة يتحركوا في الدعوة سنتين، سنتين. كان عدد الرجالة بس اللي أسلمت في الفترة دي قارن بين 1400 وبين سنتين بالضبط. رجع النبي مكة تاني بس فتح مكة بجيش قدره 10,000 مقاتل. الدعوة اتأمنت، كان في أمان للدعوة، انتشرت الدعوة، دخل الناس في دين الله أفواجا. علشان كده لما بتقرأ في آية في سورة الفتح إن فتحنا لك فتح مبينة، إيه هو الفتح المبين؟ قال ابن عباس كنتم تعدون الفتح فتح مكة، وكنا نعده نحن صلح الحديبية. صلح الحديبية هو اللي كان فتح، رغم أن عمر كان كاره ده وشايف أن ده في ألم وفي شدة، ولكن ربنا يقول لنا لا، ده كان فتح عظيم جدا وفتح مبين جدا جدا عليكم. فقد يكون منظور الإنسان للشر غير صحيح، وأظن ما فيش أفضل من عمر إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صح؟ ومع ذلك كان نظرته للشر غير صحيحة. أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه لو أصبت ببلاء أو بشدة أو بمحنة أو بألم؟ واحد، أول حاجة ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الألم، فالله سبحانه وتعالى ما ابتلاك بهذا البلاء إلا لأنه يحب أن يسمع صوتك بالدعاء. ربنا بيحب أن يسمع صوتك، ربنا يحب أن يراك متضرع، ربنا يحب أن يراك بتتذلل وتتمسكن بين يديه سبحانه وتعالى. ادعي أن ربنا عز وجل يرفع عنك هذا البلاء. اثنين، أحسن الظن جدا بالله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وما تنساش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثلاثة، اوعى في يوم من الأيام تسيب طريق المؤمنين اللي دايما بيحسن الظن بربنا وتسلك طريق والعياذ بالله أهل نفاق الذين قال الله في شأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. الحال ده حال سيء قبيح، إن أنا أظن بالله شرا. الأمر الرابع، افتكر إن لك رب رحيم هو أرحم بيك من والدك والدتك، بل أرحم بيك من نفسك، أرحم بيك من نفسك. الأمر الخامس، افتكر إن الشر اللي أنت شايفه الشر ده هو أعظم خير ممكن ربنا عز وجل يكتبه لك. أنا دايما بفكركم إن أنا كنت راسل نفسي طريق كلية حربية بقى وأبقى ضابط بقى في الجيش وحاجات من كده وسبحان الله شاء الله سبحانه. احنا كنا في الأزهر عندنا، يمكن الشيخ حسن بقى عارف، ان كلية أصول دين ولغة عربية ما بيخشهاش إلا الجهلة اللي جاي بقى ايه عارفين زي كلية تجارة وحقوق، مع اعتذاري طبعا للإفطار في حقوق وفي تجارة. أي حد جاب أي حاجة بيخش حقوق وتجارة، واخد بالك؟ احنا كان عندنا في الأزهر كده لغة عربية وأصول دين كده. سبحان الله ربنا عز وجل يغير ليك. لا انت بلاش المسار ده، انا كنت شايف المسار، يعني انا مساري ان انا اكون ضابط حربي، انا عايز اكون كده، عايز ابقى كده. وسبحان الله ربنا قدر ان فشلت ودقت المرار وحالة نفسية وتدمرت نفسيا، سبحان الله لو كنت اعرف قدر الخير الواحد دلوقتي فيه، ربنا يا رب يديم علينا وعليكم من خيره وفضله وكرمه. قلت والله انا بقول انا كنت غبي للدرجات دي، ان انا كنت زعلان ان ربنا عز وجل اختار لي الطريق ده. انا كنت رايح لكلية كبيرة برضو من كليات القمة هناك في القاهرة تبع الازهر عندنا، فوالدي قال لي يا ابني انت كده داخل حربية، فهتودي الدوسيه بتاعك بتاع الثانوية هناك في القاهرة وانا ما اعرفش حد واتبهدل، احنا نجيبه في لغة عربية جنبنا هنا في المنصورة، كانت الكلية قدام البيت عندنا على طول، احنا يا ابني نحط الدوسيه هنا والناس كلهم حبايبنا هناك سهل ناخد الدوسيه من هنا ودي كلية حربية، وانا خلاص انا حاطط الدوسيه بتاعي في كلية لغة عربية عشان كده. وسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى انك تسقط هنا وتفاجئ ان انت خلاص اتدبست فين؟ في كلية لغة عربية، علشان تسلك بقى طريق بقى ايه طلب العلم والكلام ده. فسبحان الله انا كنت رسم نفس طريق كنت شايف ان هو ده، وبخاصة بقى ما شاء الله عرفت حكمة ربنا ورحمة ربنا لما دخلت الجيش. اول ما دخلت الجيش قلت ده يمكن، انا مش هتحمل كده اصلا، فعرفت قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فعلا رحيم، واللي ربنا سبحانه وتعالى بيختاره لنا والله هو ده الخير. اختي في يوم من الايام اتطلقت، يا بنتي والله هو ما يستحقكيش، ده ربنا سبحانه وتعالى مدخر ليك انسان تاني صالح ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة زي الفل. لو في يوم من الايام الواحد مرض شوية، صدقني والله لو تعرف قدر الخير ان ربنا عز وجل وضعه ليك في هذا المرض، يعني حاجة ما فيش بعد كده. لو في يوم من الايام اتعثرت شوية في المشروع مرة واثنين وثلاثة، مش مشكلة اتعثر مرة واثنين وثلاثة، بس صدقني الفشل او الالم ده هو الخير من بعد كده. الامر السادس والاخير واللي كنت عايز اختم بيه، ما تنسوش كلمة الامام الغزالي. الكلمة كانت بتقول يا محسن ان الانسان الناقص لما تمرد على اوامر الاله الكامل سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته كانت النتيجة تبلور الشر في حياته. تاني انا عايز احفظ الجملة دي وتقوم تمشي بقى خلاص، ها، ان الانسان الناقص لما تمرد على اوامر الاله الكامل تبلور الشر فين؟ في حياته. تاني ولا شيخ صلاح، ها، ان الانسان الناقص لما تمرد على اوامر الاله الكامل تبلور الشر في حياته. الشر بيتبلور في حياتنا وبيظهر في حياتنا في اليوم اللي بنتمرد فيه على أوامر هذا الإله سبحانه وتعالى. اتفقين؟ جزاكم الله خيرا. قول إيه؟ طيب بكرة صيام إن شاء الله.